بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رحمه الله تعالى: ولهذا كان عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك الحديث الذي تقدم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، للاستشهاد أي تذكر بعد أن يذكر ما هو أصل وما هو حق وصدق، ثم تذكر بعد ذلك هذه كشواهد لتأكيد معنى أو زيادة إيضاح. وأما الاعتماد يعتمد على الإسرائيليات أصلا، فسيأتي التفصيل في ذلك. قال: فإنها على ثلاثة أقسام، أي الرواية عن بني إسرائيل، حديث المروية فيما جاء عن أهل الكتاب. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، يعني يكون الذي ورد عن بني إسرائيل ما عندنا يشهد بصحته ولا يناقض، ولا يناقض ما عندنا. وفي القرآن أخبار، ما في القرآن فبلا شك القرآن حق وصدق، وفي الأحاديث وردت أحاديث صحيحة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما أئمة الحديث، أحاديث عن بني إسرائيل. كحديث جريج، هذا من أخبار بني إسرائيل العابد، حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، والثلاثة الذين ابتلاهم الله الأعمى والأقرع والأبرص، وحديث الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه، ومن هذا الباب كما يأتي في أحاديث انطلق كذا في من كان قبلكم، أو في من كان قبلكم كان رجل، نحو هذا. هذا من الأحاديث التي فيها رواية عن بني إسرائيل لكنها صحيحة. بعضهم استشهد بالقصة واعتبر الآية تؤيد هذا، وهي أن الله عز وجل، أو أن رجلا من بني إسرائيل جاء إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يأمر الريح أن تحمله إلى بلاد الهند، أن تحمله إلى بلاد الهند، وكان الله عز وجل سخر لسليمان الريح كما هو معروف. فجاء ذاك الرجل فوجد عند سليمان رجلا بجانبه لم يعرفه، فجعل ينظر ذاك الذي بجانب سليمان إلى هذا الرجل ويدقق في النظر ويقلب وينظر إليه نظر متعجب، فخاف ذاك الرجل، فأمر الريح فحملته إلى بلاد الهند. فلما وصل جاءه الموت فقبض هناك، فكان ذاك هو ملك الموت على ما ذكر في تلك القصة. فسأله سليمان: لماذا حين دخل هذا الرجل جعلت تنظر إليه؟ قال: أنا جئت إليك وأنا ذاهب إلى، أو أمر الله عز وجل أن أقبض روحه في بلاد الهند، فما الذي جاء به هنا؟ يعني ما الذي أتى به إليك؟ وأنا الآن مرسل لأقبض روحه في بلاد الهند. يذكر مثل هذا ويقولون هذا يدخل تحت قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ونحو هذا. هذه من قصص بني إسرائيل. قال: والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. نعم، هناك روايات الكذب عليها واضح لا مرية فيه، فهذا يرد ولا يقبل ولا يروى ولا يحدث به، فما كان صدقا يحدث به وما كان كذبا يرد. ومن يقرأ في كتاب بدايع الزهور ووقايع الدهور كان يباع إلى أيام قريبة ويوجد في بعض المكاتب، يذكر بعض الحوادث وبعض القصص عن الأنبياء وشيء من العجائب، تكاد تجزم أن تلك القصص كذب كذب. ذكر في ذلك الكتاب أن رجلا كان يقال له عوج أو عوج من عنق أو هكذا، رجل من بني إسرائيل وكان طويلا جدا، فكان يدخل البحر فيصل البحر إلى ركبته، يعني يتوسط البحر فلا يصل الماء إلا إلى ركبته، ثم يأخذ السمكة ويشويها في الشمس، موجود في هذا الكتاب. هذا كذب. قال: والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، أي ليس عندنا ما يشهد بصدقه وليس عندنا ما يشهد بكذبه. قال: فلا نؤمن به ولا نكذبه. وتجوز حكايته لما تقدم، تجوز حكايته لما تقدم. ما الذي تقدم؟ للاستشهاد لا للاعتضاد. هذا ما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا. قال: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. غالب ما روي عن بني إسرائيل وغالب الإسرائيليات لا فائدة منها. وهل لها مضان؟ هل للإسرائيليات مضان أو كتب تجد منها؟ نعم، يوجد حتى في كتب التفاسير، تفسير ابن جرير فيه إسرائيليات، وهكذا كتب السير والتواريخ. وابن كثير رحمه الله كما سيأتي ينقل بعض الإسرائيليات، ففي الغالب ينبه عليها ويبين ما فيها، ونادرا يسكت ولا يبين فيها شيء، لكنه قد بين اصطلاحه. قال: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، يختلفون ما أسماؤهم ولون كلبهم، يعني الكلب الذي كان معهم ما لونه وعددهم، وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، قلنا اضربوا ببعضها، ما هو رقبتها فخذها، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن. مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، ما من وراء ذلك فائدة، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني قد جاء الخلاف عنهم وذكره الله. هذا معنى قول ابن كثير نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. ما الدليل؟ ها؟ أنهم اختلفوا فذكر الله خلافهم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين من قوله رجما بالغيب، ذكر قولين وغير رجما بالغيب، أي هذا قول بلا حجة ولا برهان ولا دليل، وسكت عن الثالث وهو سبعة وثامنهم كلبهم، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب أو رجم الغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. يعني إذا ورد خلاف في مسألة في أي باب من أبواب العلم ورد خلاف كيف تعمل؟ قال أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام ولو على طريق الإجماع، تقول في هذه المسألة كذا قول لأهل العلم، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، تقول الصحيح منها كذا والقول الثاني ضعيف أو نحو هذا، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ، وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته. أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين، ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب الزور، والله الموفق للصواب. هذه فائدة من ابن كثير رحمه الله لمن يذكر خلافا في أي مسألة قدر ما يستطيع. قال فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة. أخذنا الآن ثلاث طرق في تفسير القرآن، ما هي الثلاث؟ أخذنا ثلاث طرق في تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، لا هو يعني تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، هكذا ما هي؟ من الصغار. ما هي؟ إذا لم نجد تأتي آيات ننظر بحسب اجتهادنا، ليس لها تفسير في القرآن، لم نطلع عليه وليس عندنا القدرة على معرفة ذلك مثلا، ولا يوجد في السنة، ولا وجدنا أثرا عن الصحابة، فكيف الحل؟ قال: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، نرجع إلى أقوال التابعين الذين سمعوا من الصحابة وتعلموا منهم، كمجاهد بن جابر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسير وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعين ومن بعده، وأكثر من يعتني بذلك ابن جرير رحمه الله، وهكذا ابن أبي حاتم، إلا أنه لم يوجد كاملا تفسير من أبي حاتم يذكر الآثار بأسانيده، وأيضا يذكر تفسير ابن مردوي لكن هو غير متوفر، ينقل منهم ابن كثير وتفسير عبد بن حميد وتفسير الماوردي وتفسير عبد الرزاق وعدة تفاسير تهتم وتعتني بالآثار عن السلف عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم. قال: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ بحسبها، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ بحسبها. ماذا عندكم بعدها؟ تباين في الألفاظ يحسبها، هكذا ما بحسبها، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، يعني المعاني متفقة والألفاظ مختلفة، الألفاظ مختلفة والمعاني متفقة، فبعضهم يأتي إلى هذه الأقوال ويقول: اختلف علماء التفسير أو أئمة السلف في هذه الآية إلى كذا كذا قول، وهو قول واحد، إنما اختلفت الألفاظ. وابن كثير رحمه الله وهكذا ابن جرير بعد ذكر الأقوال يقول: وكلها تدل على معنى واحد أو ترجع إلى قول واحد، يعيدها كلها إلى قول واحد. قال: وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. اللبيب هذا يكون الذي عنده علم ومعرفة. على سبيل المثال هنا عند قول الله عز وجل: فذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أن تبسل نفس قال وقوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت لئلا تبسل، قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي: تبسل تسلم. وقال الوابلي عن ابن عباس: تفضح تسلم، وفي قول آخر: تفضح. وقال قتادة تحبس، وقال مرة يعني أخرى، وابن زيد تؤاخذ، وقال الكلبي تجازى، هذه أقواله متباينة. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى، مع أنها ألفاظه مختلفة. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس على الخير والارتهان عن درك المطلوب. ثم استدل لهذا المعنى بآيات: كل نفس بما كسبت رهينة إلى آخر. هذا كمثال، تأتي أقوال متباينة والمعنى واحد. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ في الفروع أي في مسائل الفقه، في المسائل الفقهية. يعني بعض العلماء بقولهم الفروع أي مسائل العبادات مثلا، فالمسائل التي تذكر في أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، في الحج، يعدون هذه المسائل من الفروع. والكلام على التوحيد والإيمان والقدر يعدون هذه من الأصول. وهذا التقسيم من حيث استنكره بعض أهل العلم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، انكر هذا شيخ الإسلام. قال يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. مضررا هذا الحكم يتعلق بأقوال التابعين، أما أقوال الصحابة فهنا خلاف بين أهل العلم، هل أقوال الصحابة حجة أم ليست بحجة؟ أقرب مصدر لهذه المسألة حلنا إخواننا عليه، أقوال الصحابة حجة أو ليست بحجة؟ من يتذكر مصدرا؟ لا، حلنا على مصدر، لعلهم نسوا. إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله من أواخر المجلد الرابع على الطبعة الموجودة والمجلد الخامس أوائل، وكتاب أصول الإمام أحمد هكذا بن حنبل واحد سموه التركي، ذكر أصول أحمد وذكر مسألة أقوال الصحابة، فصل فيها وبين هل أقوال الصحابة حجة أم لا هناك. وما تابعون فليست بحجة أقوالهم كما ترى، لكن استأنس بها. فرق بين الاستئناس بها وجعلها حجة، استأنس بها ويرجح القول الذي قيل عن التابعين كون فهمهم أو نعم فهمهم أحسن. قال أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه أو فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. بقي التفسير بالرأي، أي الرأي الذي لا يعتمد على دليل ولا على برهان، فإن الرأي أقسام، منه ما هو معتمد على الأدلة فهو رأي حسن واجتهاد معمول به، ومنه ما هو رأي لا يعتمد على دليل. قد بين شيئا من ذلك ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، تكلم عن الرأي وذم الرأي وبين ما هو الرأي المقبول وما هو الرأي المردود، وهكذا الخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن القيم أيضا في إعلام الموقعين تكلم عن الرأي وأقسام الرأي المحمود والرأي المذموم